إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن الكريم، قال: حدثنا محمد بن بشار في تفسير سورة الحج، قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار الثقة، قال أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القتان، أنه قال: أخبرنا هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران. الحسن لعمران هذا فيه تدريس، لكنه يتقوى بما جاء في روايات البخاري وغيره، فالحديث صحيح إن شاء الله، صحيح لغيره. هنا الإسناد يكون صحيح لغيره، والحديث صحيح لما جاء في صحيح البخاري وغيره. قال: حدثنا عمران، أن لم يأتي في صحيح البخاري، جاء بهذا المعنى في صحيح البخاري أيضا فيما نذكر، ذكرنا أمس ولا ما ذكرنا؟ نعم، جاء فيه. اللهم صل على محمد. على كل حال، الرواية صحيحة، جاء عند أحمد والنسائي وكذلك الحاكم وغيرهم، ومن طرق أخرى أيضا. قال: اللهم صل على محمد. نعم، عن الحسن بن عمران قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين الناس. وبالأمس الرواية التي جاءت عن علي بن زيد بن جدعان نفس هذا المعنى، قال: أنزلت عليه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره. قال: أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر. هذا هو عن عمران بن حسين هناك أيضا، وهنا الإسناد الصحيح، والأول هو أيضا حسن لغيره، إلا بعض الأجزاء قد يكون فيه ضعيف. فيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين أصحابه في السير. تفاوت هو أي فات صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، فبعضهم تخلف وبعضهم معه صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى، يعني فات وجاز بعض أصحابه في السير. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطية، وعرفوا أنه عند قول يقوله، هكذا عنده قول يقوله، عند قول، عندكم نسخة عنده قول يقوله أو عند قول؟ عنده، عند فقط، هكذا جاءت، عند أنه عند قول، أي النبي صلى الله عليه وسلم عند قول يقوله. السياق يأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول بعد هذا شيء لما قرأ الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أي يوم ذلك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، أي يوم من ذلك؟ قالوا: الله ورسوله عالم، على أدب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حتى لو علموا بعض الشيء أيضا كانوا يكلون الأمر إلى الله والرسول. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم، فيناديه ربه فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحدة في الجنة. في الحديث السابق أيضا جاء بهذا المعنى. ماذا فيه؟ من قال يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 في النار وواحد في الجنة يعني من الألف. وهذه رواية بالمعنى 99 إلى النار وواحد في الجنة. فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. بضاحكة ضواحك، ضاحكة مفرد ضواحك، والضواحك من الأسنان ما هي؟ التي تظهر عند التبسم، عند التبسم. أما إذا ظهرت هذا ماذا يسمى؟ لا، القهقه اذا ظهرت من الداخل من ايش اسمه هذا ناب، وهذه ثنايا، وهذه هذه التي جانبها ضواحك، الذي اذا كشر الانسان للتبسم فالضواحك. وبعدها الاسنان التي هي اخر شيء اذا ضحك وظهرت فتسمى قهقه. فهذه يعني قال ما أبدوا بضاحك، يعني كأنهم أظهروا الهم والغم وما ضحكوا رضوان الله عليهم أجمعين، وما تبسموا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه يعني من الهم واليأس قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لما خليقتين ما كانتا ما شيء إلا كثرتاه. يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس يعني من الكفار. قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون، فقالوا اعملوا فقال اعملوا وابشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشأمة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. فأنا أريد أن أقول أن الحديث السابق بهذا المعنى تماما والله أعلم، لكن فيه ذكر غير إلا يعني ياجوج وماجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس، وهنا جاء إلا كملت من المنافقين، والباقي كله ما الحديث. وزيادة عليه إني أرجو أن تكون ثلث أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا. هذا الجزء هو الذي يضعف، لكن الذي وافق فهو مثل الحديث السابق. لو لم يكن هذا الضعيف يغني عنا هذا الحديث الصحيح في هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قالوا، محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله، وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث، كان صدوق كثير الخطأ، إلا أنه قد توبع عن كما ذكر لنا الترمذي رحمه الله ووفق على حديثه هذا، وهو حديثه صحيح إن كان كثير الخطأ فلم يخطي في هذه الرواية. قال حدثني الليث وهو ابن سعد الفهمي رحمه الله، الذي كان من الثقات الكبار، كانوا يقولون ما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. عن عبد الرحمن بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي البصري ثقة أو صدوق، نعم، عن ابن الشهاب عن محمد بن عروة ابن الزبير أيضا ثقة، عن عبد الله بن الزبير، محمد بن عروة ابن الزبير قد لقي عبد الله بن الزبير، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال. هنا الكلام فيه فقط في لقاء محمد بن عروة ابن الزبير، وبعضهم أثبت، لكن غير واحد قالوا أنه لم يلقى عبد الله بن الزبير، فضعفوا لهذا الإسناد هذا فيه عبد الله بن صالح، لكنه توبع وجاء عن الزهري مرسلا، ولم يأتي ما يتابع انقطاع بين محمد وبين عبد الله بن الزبير، لأن محمد بن عروة بن الزبير لا يروي عن عروة إنما يروي عن عبد الله بن الزبير ولم يلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار ثم محلها إلى البيت العتيق في سورة الحج هذا نعم فقال ثم محلها إلى البيت العتيق سمي عتيقا لأنه لم يظهر عليه جبار وهو واقع الأمر بفضل الله تعالى ومنذ بناه بنت الملائكة أو بناه بنو آدم أيا كان لم يغلب عليه أحد بحيث يهدمها أو يقلعها وكانت السيول تأتي وتهدم هذا من قدر الله تعالى لكن لم يظهر عليه جبار إلا إذا آذن الله للدنيا بالخراب فيكون يمكن الحبشي كأنه عبد حبشي مجد لا ذاك كأني أرى أصيلع أفيدع الحبشي يقلعها حجرا حجرا كما في رواية البخاري أيضا ولا يكون هذا إلا عند قيام الساعة لأن الله تعالى قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فإلى متى تبقى الكعبة المشرفة لا تفنى الدنيا ولا تقوم القيامة لكن إذا كان قرب القيامة وأراد الله وآذن الله بخراب الدنيا وقيام القيامة فحينئذ يمكن الحبشي فيقلعها حجرا حجرا والإمام البخاري قال بوب الباب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وغير واحد من التابعين والمفسرين الشارحين قالوا أن المقصود منها ما دامت قائمة في الناس فلهم قيام فإذا هدمت وذهب بها فيتقوم القيامة ويذهب الناس الحديث هذا ضعفوه العتيق لأنه هذا واقع الأمر بالفعل وإن كان الحديث ضعفوه وجاء في متابعة عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال قتيبة قد تابعه حدثنا قتيبة قال الترمذي حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس نعم ألا ما جاء في كتاب الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق في زمان نوح عليه السلام يعني بيت الله طبعا على ما يظهر من الروايات وقد يعني على كل حال حاولت أن أجمع الروايات في كتابي قبل المسجد الحرام تاريخه وأحكامه فالذي يظهر الله أعلم أن هذا البيت بنته الملائكة هذه أقوى الروايات فيما يظهر ثم بعد ذلك تتابع عليه بنو آدم وفي زمن نوح عليه السلام بقي لم يغرق يعني لم يصبه وإذا عتيق من السيل وإن كان السيل قد غطى العالم لكنه لم يغرق هكذا قال بعضهم وهو ليس ببعيد أو العتيق بمعنى القديم وهو أقدم بيت وقال علي سئل علي بإسناد صحيح رضي الله عنه هل هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا كانت البيوت قبلها أو قبله ولكن أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل نعم كيف؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يعني الروايات أقوى شيء أنها بنته الملائكة يعني هي من روايات ربما يكون السابقة من بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ثم واقع الأمر في الحقيقة أيضا أن الروايات التي بنو آدم وسام وفلان وكذا بعضهم قال يعني أول بناء وبعضهم قال أول بناء هو إبراهيم عليه السلام لا الأئمة كادوا أن يتفقوا على أن إبراهيم عليه السلام رفع قواعد كانت معروفة وهدمت وهداه الله تبارك وتعالى كما جاء في رواية صحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان البيت مثل الخشفة أو في بعض الروايات رابية شيئا عالي البيوت هدمت فيكون هي آثارها باقية وأطلالها تكون رابية ظاهرة، فكان رابية فأمر الله الريح خجوجا وجاء سحاب فأظلت عليه أي على مكانه، فقال الله تعالى ابني على هذا. هذه رواية صحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ما مظن فيها أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، ولا هو يأخذ من الإسرائيليات، فيكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ووقفت السحابة ففي ظل السحابة قال الله تعالى ابني على هذا بيتي، فبنى ورفع القواعد التي كانت هي في أصل موجودة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولا يقال قواعد من البيت إلا إذا كانت هي موجودة من أول، رفعه فقط، رفعه وبنى عليه، وكانت منسية. وهذا يعني أثبته كذلك ابن خزيمة في صحيحه، قال باب أن بيت الله تعالى كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، وكانت قواعده هدى الله إبراهيم عليه السلام إليه فرفع قواعده وبنى عليه. ثم الآن لما في يعني الروايات الصحيحة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تمكن في مكة فقال إني كنت أسمع من خالة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يبنيها على قواعد إبراهيم، لولا في صحيح مسلم وغيره، لولا أن قومك حديث أهد بكفر لجعلت لهدمت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. وجاء في أنها ستة أذرع أو سبعة أذرع في الحطيم، هي من قواعد إبراهيم عليه السلام. فقواعد إبراهيم عليه السلام التي رفعها لما حفر في الحقيقة في 1407، وقدر الله أني ما قدرت أن أدخل، لكن قبل هذا دخلنا 1417 في الحقيقة، بني ورممت الكعبة بحيث بفضل الله تعالى قالوا أنها آلاف السنين لا تحتاج إلى بناء، وجاءوا بأخشاب جديدة من بورما، الخشب التيك الذي يقولون أنه لا مدة لها ولا تقربها، لا تقربها على عرضة أو مما تفسد. فبنوا لما حفروا سبحان الله وجعلوا ذاك الوقت دخلنا، فأنا من قبل أيضا رأيت أن هناك تشرفات لمن رمم الكعبة، فوضع هذه الأحجار الداخلية أشرف برس باي أو فلان مكتوب، وهذه كلها رقموها الأحجار، رقموها الخارجية داخلية البارزة، ولكن في تحت الأحجار كانت أرضة أو كما يقولون إيش يسمونه، أي الحجر، بين الحجر الخارجي، الخارجي مستوي، لكن الحجر الداخلي قد يكون بارز قد يكون كذا، وحشيت فيها المؤن. ثم هذه الأحجار، ألواح الأحجار المختلفة في مختلف الزمان بألوان مختلفة مكتوب عليها أسماء في القرن السادس السابع خامس إلى هنا، فكان تحتها الفطريات، وجاءت أرضة دقيقة جدا وخلخلت فيما بين الحجر الخارجي وحجر الداخلي، فأخرجوها ورقموها بالترتيب. ثم مثل ما ينظف السن مو كذا، يكون مكينة خفيفة فجعلوها مكينة قوية، ونظفوا الأحجار مثل الأسنان هي بارزة وغائرة وكذا، فنظفوها تنظيفا جيدا، ثم ملأوا بمؤن قالوا أنها تمشي إلى آلاف إن شاء الله ولا تقربها، ولصقوا الأحجار عليها. الحاصل أنهم حفروها حتى نزلوا هذه الأرض، التراب الذي كان على فرش الكعبة المشرفة أيضا كان دخلت فيها فطريات، فنقلوها في الليل ورموها في البحر، والناس كانوا ينتظرون كيف يعرفوا حتى يتبركوا بها سبحان الله، كما ذكر الإخوان الذين كانوا يعني يكلفون بهذا، فنقلوها ورموها في البحر، ثم حشوا، ولكن جعلوها يعني مربعات حتى إذا كان ضغط عليه من دخول الناس لا يكون ضغط في الجدران الخارجية. فجعلوها يعني إيش نسميها، مربعات، وحشوا هذه المربعات، مربعات أيضا من إسمنت قوي جدا وما على حديد. قبل هذا كله حفروها حتى أوصلوها إلى الأرض، إلى قواعد التي هي قديمة وبنى عليها إبراهيم. جاء في الرواية الصحيحة أن هذه القواعد لما فتح، لما بنى جبريل عبد الله بن الزبير فحفر الكعبة من الجهات كلها وأراهم الأساس الذي هي مثل الناقة الخليفات، يعني ناقة متينة قوية خليفة التي هي حامل، فوضعوا عليها وهي مرتبطة بعضها مع بعض. في زمن عبد الله بن الزبير جاء في تاريخ مكة للأزرقي وهي صحيحة إن شاء الله إسناده، فقال ذهب واحد منهم ووضع عتلة على إحدى الأحجار فزلزلت المكة كلها، فتركوها وبنوا عليها. هؤلاء المهندسون قالوا، وهذا المبنى في 1040، يقول من ذلك الوقت لم تتزلق الجدران ولا أحجارها الفوقانية ولا سنتي ولا ملي، هكذا قالوا، سبحان الله. فعلى كل حال هذا الذي نريد، أنه كيف يكون ينقله الناس. بس هنا استدلال، الله أعلم، أن هذه الأحجار كيف ينقلها الناس، هل كان الجن أو الملائكة، أما الإنسان من أين ينقل وكيف يأتون بها، كيف يأتون بأحجار كبيرة ومرتبط بعضها مع بعض كأنها أدخلت بعضها مع بعض. فعلى كل حال فين ذهبنا؟ كيف هنا 1417؟ أيوة، كانوا يطوفون حول وراء الخشب الذي كانوا جعلوها، نعم الخشب جعلوها، ما يدخلون فيها إلا عساكر هناك، إلا من أدخل فيه للمهندسين وغيره. ما ندري هل دخلتم ولا ما دخلتم، أنا ما قدرت أن أدخل في هذه الحالة، لكن قبلها دخلت. فيعني قال الشيخ السبيل رحمة الله عليه كلهم قالوا أن الأحجار مثل ما ذكرت في الروايات، قال الشيخ السبيل رحمة الله عليه. فهذا في الحقيقة عتيق بمعنى القديم، لقد يكون هذا المعنى والله أعلم. كذلك أعتق من المثولات لم تصلها أي شيء من الناس إلا ما جاء من قدر الله تعالى السيول، وكانت وادي إبراهيم كما قالوا أنها هي الآن إلى وقت قريب، أنت تعرف السيل كان يملأ، والمصارف التي للسيل آخر شيء الذي أدركناه أنه 1374 أو 75 كانوا جعلوا تحت السفا أو جنب السفا المدخل عريض جدا للسيل، وجعلوا عليها العواميد من الحديد وقفوها مختلفة هكذا حتى إذا جاءت السيارات وكذا من مع السيل فالماء يتصرف من الداخل ولا تدخل هي الأشياء الكبيرة في المجرى. لكن سبحان الله لما جاء فجاءت فيها كراتين وجاءت فيها أصحاب الدكاكين الذين كانوا يحطون خارج هذه الأخشاب والسيارات، فملأت بابا أو فوحة المجرى ودخل السيل حتى وصل إلى الباب الكعبة، دخل السيل. وهذا كله فنقول هذه هي من قدر الله تعالى، أن السيول كانت تأتي وتهدم، لكن ما مكن عليه إنسان فيكون معناه أنه عتيق من فعل الجبابرة، أو عتيق بمعنى قديم. ويأتي يتطرق الكلام على أنه كان موجودا في زمن نوح عليه السلام، وما قبل نوح عليه السلام من الذي بنى؟ فالذي استنبطه العلماء قالوا أن وضع البناء والأساس يدل على أنه بنته الملائكة، كما جاء في روايات أنها بنته الملائكة. قد يكون هذا أقوى والله أعلم. نعم، فيكون عتيقا بمعنى أنه يكون قديما بمعنى من قبل ما يولد بنو آدم أو قبل ما ينزل آدم عليه السلام إلى الدنيا. الله أعلم، الله أعلم. نعم، فالصحيح في هذا أنه عتيق بكل معنى في الحقيقة، لم يمكن الله الجبابر عليها، كذلك عتيق بمعنى قديم. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا، قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أبو عيسى، أين هو؟ إيه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن في الحقيقة هذا الحديث صحيح إن شاء الله، بمعنى أنه معناه صحيح، يعني ليس بمعنى إسنادا صحيح. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح معترض عليه من جملة ما قالوا إنه صحح ما لم يصح، لأن بناؤه هو على عبد الله بن صالح كاتب الليث، وكذلك عدم سماع انقطاع بين محمد بن عروة وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ضعيف، وكيع بن الجراح الإمام، ولده أو ابنه ضعيف في الحفظ، قال حدثني، حدثنا أبي يعني سفيان، حدثه وأبوه وإسحاق ابن يوسف الأزرق وهو ثقة، عن سفيان الثوري عن العامش عن مسلم البطين، مسلم البطين وهو مسلم ابن عمران الأزدي، نعم، أبو عبد الله الكوفي ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال، سيكون قتال. هذا إنسان قد يعلم شيء بالقرائن والتجربة، وليس معناه أنه موضوع الوحي قلبه، إنما هو بالقرائن والحال قد يستعلم الإنسان شيئا، فلذلك قول أبي بكر هو في محله لقد علمت أنه سيكون قتال، وقد كان قتال بفضل الله تعالى، كلما الحمد لله أول قتال غزوة بدر، فكان فيه النصر المؤزر للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله على نصرهم لقدير. أنزل الله تبارك وتعالى لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه أخرجوا نبيهم ليهلكن، وعنده علم من الأقوام السابقة الذين أو التي قد آذت نبيهم وقتلت نبيهم فأهلكوا، فبهذا قال ليهلكن، فأنزل الله تبارك وتعالى أن يقاتلوا فيهلكوا أعداءهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن العامش، عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن العامش، هنا نعم رواه عبد الرحمن بن مهدي، لكن شيخ البخاري شيخ الترمذي رحمه الله هل روى عن عبد الرحمن بن مهدي؟ لا، لم يذكر. يبقى بعد ذلك هذه الرواية سفيان وابن وكيع، جاءت هذه الرواية عند النسائي وغيره عن غير سفيان كما ذكر في الباني في أظن في الصحيحة موجودة هذه الرواية، انظروا فيها إن شاء الله تجدون، ولكن جاءت هذه الرواية مرسلا ليس فيه ذكر ابن عباس رضي الله عنه، سعيد بن جبير قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون يقال إنه معلول بالإرسال؟ لا، كلتا الطريق أو كلا الطريقين الصحيح، ويكون هذا من سعيد بن جبير وهو أصل مخرج الرواية، يكون قد اختصر فذكر ابن عباس بعض الأحيان ولم يذكر في بعض الأحيان، ولا يعلل أحدهما بالثاني إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن العامش عن مسلم البطين، نعم، عن مسرم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، انظروا هنا، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات، قال حدثنا سفيان عن العامش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الرواية إن شاء الله وإن كانت هنا مرسلة لكن الرواية الموصولة أيضا صحيحة، فكلاهما صحيح، وهذا مما اختلف في وصله وقطعه، ولا يخالف ما دام سعيد بن جبير هو نفسه روى مرة هكذا ومرة هكذا، والرواة أيضا ثقات لكل الروايتين. ثم بعد ذلك قالوا من سورة المؤمنون، قال من سورة التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد. المعنى واحد في مثل هذا، يقولون أن يحيى بن موسى وعبد بن حميد يقولون أن من، لكن ليس يلزم الله أعلم، لكنهم قالوا أن أول واحد الذي يذكره من عدة شيوخ اللفظ يكون لأول واحد من الشيوخ، والآخرون عبد بن حميد غير واحد رووا المعنى واحد، وهذا معلوم أنه تجوز الرواية بالمعنى لمن يعرف المعاني ولا ويحيل الألفاظ، لا يجوز إلا لمن يعلم. فالمعنى واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام أن يونس بن سليم. يونس بن سليم هذا مجهول لم يعرف عنه شيء، يعني لم يوثق ولم يروي عنه إلا عبد الرزاق الصنعاني فقط، أن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النخل أو كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه صلى الله عليه وسلم، أي زال عنه أثر الوحي، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، يعني اجعلنا نحن عالين وسابقين للخير أو في الخير، ولا توثر علينا غيرنا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الآية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره حتى ختم عشر آيات. هذا الحديث ضعفوه وهو على قواعد التضعيف لأن مداره على يونس ابن سليم الصنعاني المجهول، وهذه الرواية قال فيها النسائي رحمه الله هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، يعني لم يثبت بإسناد صحيح، والمنكر الاصطلاحي المتأخر التي اتفقوا عليها أنه ضعيف خالف الثقة، لكن يبدو أنه يقصد فيه نكارة من حيث الضعف الشديد أو الضعف. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبان أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أو حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم، مدار الحديث على يونس بن سليم، عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري، فهنا يونس بن سليم عن الزهري، وهناك يونس بن يزيد، يونس بن سليم عن يونس بن يزيد، ففيه ظاهره الانقطاع أيضا بين الزهري وبين يونس، فالإسناد على كل حال ضعيف، فضعفوا هذه الرواية بهذه اللفظة. قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول، يعني إدخال بين يونس بن سليم يونس بن يزيد هو الصحيح في هذا، هذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور وهو القوسج يقول روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن عبد الرزاق عن يوسف عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. يعني هذا الإسناد اضطرب فيه يونس بن سليم فيكون روى مرة عن الزهري وحده وهذا يدل على ضعفه، عن الزهري مباشرة، ومرة ثانية جعل بينه وبين الزهري يونس بن سليم. فقوله هذا أصح من الحديث الأول، يعني هذا الإسناد يزيده ضعفا على ضعف، وليس المقصود إذا قال الإمام هذا أصح من ذاك فهو صحيح أو كلاهما صحيح، إنما لبيان أن الصحيح في هذا أنه ذكر أو أرسل في الأول وذكر من سمع منه في المرة الثانية، فيكون هذا دليل على ضعف حفظه، والله أعلم. قال أبو عيسى ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم يذكرون فيه أن يونس بن يزيد، الله أكبر، هذا كأنه يشير على أن ربما الذين سمعوا من يحيى بن موسى وعبد الرحمن عبد بن حميد وغير واحد في أخرة عبد الرزاق الصنعاني، ولكن من سمع منه قديما يقول فإنهم يذكرون فيه أن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه أن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه أن يونس بن يزيد فهو أصح. وكأن عبد الرزاق أو كان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإنما لم يذكر فيه يونس فهو مرسل أي منقطع. إذا لم يذكر يونس بن يزيد فيكون انقطاع بين يونس بن سليم والزهري. هو في الحقيقة هنا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله كان قد اختلط بأخرته وهذا أمر معروف، لكن أخذ منه إن شاء الله الدبري وغيرهم أخذوا منه قبل اختلاطه، أو قالوا أن الدبري أخذ بعد الاختلاط أيضا ولم يذكر، لم يروى نسخة أخرى عن غير يونس الدبري، وهذا الله أعلم ليس بصحيح، لأن الأئمة اعتمدوا على هذه النسخة. ولو تتبع الإنسان مسند الإمام أحمد تجد الروايات عن طريق عبد الرزاق وهي بنفسها بلفظها موجودة في رواية المصنف عبد الرزاق الصنعاني. الحاصل كأن الإمام الترمذي يشير إلى أن عبد الرزاق روى هذا متأخرا، أما رواية القدماء ففيه هو الصحيح، هو أنه يذكر بين يونس بن سليم والزهري يونس بن يزيد الأيلي. على كل حال الإسناد يبقى ضعيفا على كل حال، نعم. وأما معناه فلا شك أنه يعني صحيح، الدعاء إذا لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح إسنادا، إلا أنه يجوز للإنسان أن يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا إلى آخره، جاز أن يجعل الإنسان، وليس يجعل هذا يعني لنزول أو يعني سبب النزول قد أفلح المؤمنون، لأنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد، الآية نعم، ما مناسبة إذا قلنا أنه يكون نزل في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون، والذين أيضا مرة ثانية الذين على صلواتهم يحافظون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فما مناسبة نزول هذه الآية في اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية ودعا فيه هذا الدعاء. هذا مما يقال إنه ضعيف سبب نزول هذه الآية أو وقت نزول هذه الآية بهذا الدعاء المبارك. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة القيسي ثقة، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع، ليس الربيع، ربيع بنت النذر أتت النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت ربيع بنت النذر؟ هي عمته أنس رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنها حارثة ابن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه بينهم أصابه سهم غرب. سهم غرب يعني لا يعلم من الذي رمى به، سهم غرب لم يعرف صاحب هذا السهم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس العالى. وإن ماذا قل؟ إن ابنك نام، وإن ابنك أصاب الفردوس العالى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. هنا هذا هو كلعله يكون يعني سبب نزول هذه الآية، أو بمناسبة أنه يكون نزل: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس، إن كان ابنك من الذين يعني اتصفوا بهذه الصفات. إلا على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الفردوس ما هو، وكما جاء في الحديث: إذا سألتم الله تعالى فسألوه فردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، ومن تحتها نعم وسقفها أرش الرحمن. نعم، فالفردوس ربوة الجنة. ربوة الجنة يعني ربوة بمعنى مكان أعلى، وهو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. نعم، فإذا أريد تفسير الفردوس فاستفادوا من هذا الحديث تفسيرا لقوله تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولا يقال سبب نزوله هذا، إنما استشهد لنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا فيستشهد به في تفسير الفردوس. نعم. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر، سهم غرب قال، أي لا يعرف راميه. وقيل قال بعضهم أنه قجاه سهم من المسلمين فلا يدرى من الذي رماه. على كل حال استشهد يوم بدر. قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا، أين هو؟ فين في هذا؟ طيب، يقول قال الشيخ الألباني: هي مقطوعة من قول قتادة، ثم قال: هذه الزيادة عند الترمذي شاذة لا تثبت في الحديث عن أنس. من أين؟ هذه شاذة، هكذا قال الشيخ، أنا رأيت، لكن الإسناد: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ليس، ما ندري، على كل حال أنا ما فهمت كلام الشيخ الذي هي في الصحيحة 1811، يعني راجعوا إن شاء الله، ولا يظهر أنه شاذ، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلكم قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا مالك بن مغول، مالك بن سفيان ابن عيينة، مالك بن مغول البجلي من الثقات الأثبات، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني وهو ثقة، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. يعني لا ييأسون من روح الله، لكن الخوف، أو بين الخوف والرجاء يكونون. والمؤمن التقي الورع دائما يخاف أن عمله لا يكون قد أصابه خلل. ولذلك إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فطلب القبول من الله تعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلوبهم وجلة بأي معنى؟ وهم يخافون ألا يقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالذي يخاف أنه ربما ما قبل عملي فيستزيد عملا على عمل، أولئك الذين يسارعون في الخيرات لا يقبل منهم، فهؤلاء يسارعون في الخيرات زيادة على زيادة. أما الإنسان إذا كان رجائيا فقط ولا يكون خائفا الله تعالى، فربما يكون قليل العمل ويقول: قد عملت ما يغفر الله لي به، فيتكاسل ويترك الأعمال. فيقول: هذه البشرى لمن يكون خائفا يأتي أعماله الواجبة عليه، وما ذلك يخاف أن لا تكون قد قبلت أعماله، فيدعو الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقلنا أنهم والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، وجلة خائفين أن الله تعالى سيسأله عن أعماله، وما منا إلا سيكلمه ربه، أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا مثل ما كان إبراهيم عليه السلام عمل ما أراد الله تبارك وتعالى، وإسماعيل لكنه يخاف أن لا يقبل، فكان يدعو الله عز وجل. وينبغي أن يكون هجير المسلم الخائف الهائب لله تبارك وتعالى أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، ولا ييأس أن الله لا يقبله إلا إذا كان هناك سبب خائف، فيتوب إلى الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالياس لا يقرب المسلم، لكن يخاف الله عز وجل أني لم أود ما أراد الله تعالى كما ينبغي، فيسارع في زيادة الأعمال والنوافل وغيرها. نعم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، من عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني مثل هذا الحديث. لكن هنا قال: اللهم قدر، هذا الطريق هو من طريق محمد بن حميد الرازي، كما راجعته فوجدت محمد بن حميد الرازي إلا وهو ضعيف الحديث، إلا أنه يتقوى هذا الإسناد بالإسناد السابق الصحيح إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا سويد بن النصر ثقة، أنه قال وهو المروزي، سويد بن النصر المروزي قال: حدثنا أخبرنا عبد الله بن مبارك، الإمام المروزي عبد الله بن مبارك، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع، وهو سعيد بن يزيد أبي شجاع الحميري من الثقات العباد. أنا أبي السمح، أنا أبي الحيثم، أنا أبي السمح، أنا أبي الحيثم، أنا أبي سعيد. هنا في الحقيقة حديث أبي السمح عن أبي الحيثم ضعفه العلماء، وهذا يكون ضعيفا والله أعلم. أما أبو السمح إذا روى عن غير أبي الحيثم العتواري، أبو الحيثم العتواري، وأبو السمح هو دراج ابن السمعان، فيكون حديثه حسنا. لكن أنا أبي الحيثم بالذات ضعفه العلماء، كادوا أن يتفقوا على تضعيفه، فيكون لأجل أبي السمح أنا أبي الحيثم الحديث يكون ضعيفا. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون. الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال تشويه النار تشويه النار فتقلص أي تتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته هكذا كالحون كلح أي عبس عبوسا شديدا فلا شك أن الذي يكون يصيبه النار لا يكون على وجه منبسط أو شيء لا بد أن يحصل له لا شك فيه لكن بهذا اللفظ لم يصحه الأئمة رحمة الله عليهم قالوا لأجل أبي السمح أنا بالحيسم وهناك روايات في الترغيب والترهيب ذكرت قريبا من هذا المعنى لكنه ليس أنه أنها يعني تتدلى أو تشوى شفاههم وتتدلى جاء فيه لكن بحيث تبلغ وسط رأسه الله المستعان وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته هذا بهذا اللفظ لم يصحه الله المستعان اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء نعم قال الإمام الترمذي باب من سورة النور قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وخولف في هذا لأجل أبي الحيثم أبي السمح أبي الحيثم الدراج نعم ما ندري هل تجدون شيء من هذا شوفوا إذا كان صحيح الترغيب والترهيب فذكر شيء قريبا من هذا لكن لفظه ما تذكر قال ومن سورة النور حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة هو القيسي الثقة أنا عبيد الله ابن الأخنس عبيد الله ابن الأخنس النخعي البصري الكوفي ثقة قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هذا درب صحيح مع إن شاء الله وليس فيه انقطاع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وشعيب عن جده وقد أدرك عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن أبي العاص عمرو بن شعيب يروي عمرو عن أبيه شعيب وشعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أدركه وليس الضمير يرجع إلى عمرو حتى يكون انقطاع هكذا حقق العلماء هناك كتاب لقاسم بن قتلبغة جمع فيه من روى عن أبيه عن جده فالإمام البخاري وغيرهم قالوا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد عمرو شعيب عن جد عمرو فيكون يعني عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه شعيب عن أبيه عن جد عمرو محمد قال كان رجل فيكون منقطعا لكن عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه شعيب شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وليس الضمير يرجع إلى عمرو حتى تكون الرواية عن محمد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكون منقطعا مرسلا نعم فهذه رواية صحيحة قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة يحمل الأسرى من هم في الحقيقة هذا من عمله الجليل كان يحمل الذين كانوا أسروه ولم يتركوا لهم حتى يهاجروا إلى المدينة فكان يسرب الناس ويأخذهم في خفية حتى يوصلهم إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها أناق وكانت صديقة له يعني في الجاهلية صديقة لمرثد بن أبي مرثد وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت أي نفس الشخص مرثد يقول فجئت حتى انتحيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت أناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما يعني كانت امرأة هذه على كل حال امرأة بغي فجاءت إليه في سواد ظله بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرثد يعني خطاب فقلت مرثد يعني أنت مرثد قال نعم مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة على طريقة الجاهلية في البغاء. قلت يا عناق حرم الله الزنا، قالت يا أهل الخيام هذا الرجل الآن فضحت، الآن تريد أن تفضح سبحان الله. يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف. الخندمة من هذا الذي في أجياد، شيب عامر، نعم، خلف شيب عامر، خندمة، نعم. فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. هذا من كرامة الله له بأنهم لم يروا النبي المرثد. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر. إذخر ما هو؟ الظاهر طريقه إلى ريع الأذاخر الذي يسمونه، هو نفسه من قديم الزمان، نعم، هو الذي ذكره بلال رضي الله عنه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهذه جليل وهذه إذخر، الله أكبر، نعم، أذاخر، لا ما سمي في مباد، ما ندري لماذا أذاخر، لكن هو إذخر أو جاء أذاخر. ها؟ لا، هذا إذخر معناه الآخر النبات، ولعله يكون من منابت الإذخر والله أعلم، لكن سمي المكان جليل وإذخر، أي نعم. فهنا قال حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله. أكبله الكبل الذي كان عليه القيد، الكبل، نعم، الكبل، أذن الكبل، نعم. وكان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله لما ألف كتابه المطبوب الهدية الهادية للفرقة التيجانية، أنا جمعت كثير منها من الرماح وغيري، وكان يأمرني وأكتب له حتى الظاهر بقي شيء قليل يمكن كمله أحد، وجيت إلى مكة فكان سماه الفكاك الأسير العاني المقبول بالكبل التيجاني، وأرسل بهذا إلى زهير شاويس للطباعة، فقال هذا طويل الاسم، فالشيخ قال الهدية الهادية، فالكبل هو بمعنى القيد المقبول بالكبل التيجاني. يقول ففككت، يعني هل يتصور أنهم كانوا يعذبون لا شك فيه ويتركونه في الرمال تحت وهج الشمس مربوطين لا يقدرون، فربما كان بهذه الصورة في الوادي وهم ناموا في الليل فحمله بهذه الحالة، لم يقدر أن يفك ولم يجد فرصة أن يفك قيوده إلا بعدما حمله. يقول حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعيني، لأنه كان الظاهر يعني ثقيلا كما قال، كان رجلا ثقيلا ضخما، يعيني أي يتعبني، أعيا إعيان. حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح أو أنكح أنا، كأنه يستأذن، أنكح عناقا، وهي كانت بغيا، مرتين سأل، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتمام الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحديث صحيح. وهذه المسألة في الحقيقة العلماء يختلفوا فيها، إذا كانت امرأة قد ظهر منها الزنا، قد ظهر منها الزنا، فهل حتى لو كانت تحت عصمة رجل فهل يبقيها أم يطلقها؟ نعم. وبعضهم استدل قال يجوز له أن يبقيها إذا ظهرت توبتها، والدليل عليه قال أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله إن امرأتي، تذكرون الحديث، لا ترد إذا لامس، قال طلقها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي قال فأمسكها يداً فما أنا لا ترد يد لامس فحملوه قالوا كانت هينة الأخلاق فكانت تتابع كل من أراد منها شهوته فلكن الأئمة فسروا قالوا لا يمكن أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء معها إلا إذا كانت هي لم تأتي بالزنا إنما كانت هينة الأخلاق وكانت لا تحفظ ماله أما نفسه فما كانت يعني تسلم للفاحشة هكذا فسروا وهو الذي يظهر والله أعلم الصواب واختلفوا فيه وقالوا الزانية لا ينكوها إلا زاني المشرك وحرم ذلك على المؤمنين لكن إذا تعبت هكذا قال بعضهم الشيخ الشنقيطي فسر بهذا وذكر هذه الأقوال أيضا هو وغيره على كل حال بأنه لا يجوز إذا كانت هي زانية فلا يبدأ أو لا يعني ما علمه أنها زانية فلا يجوز له أن يتزوج ما لم تتب فإذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له وقوله تعالى أيضا والذين لا يزنون في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل صالحا فإذا كانت تابت جاز له للشخص وظهرت توبته في صدق توبتها فجاز له أن ينكحها أما إذا كانت هي في هذه الحالة فلا يجوز للإنسان ولم تظهر توبته النصوح فلا يجوز توبتها النصوح فلا يجوز لأحد أن يتزوجها لكن هل إذا كانت بهذه الصورة وكانت عناق طبعا في مكة وكان التعزيرات والحدود كلها نزلت في المدينة فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يد عليها فإذا كانت في المجتمع امرأة بهذه الصورة هل تبقى يعني واضحة فاضحة لا لابد أن تحاسب حسابها في الرجم أو في الجلد ثم إلى آخره وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.